وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك صفتان متقابلتان لدى الإنسان، الأنانية والغيرية. فالأنانية عبارة عن التشبث بالمصالح الفردية على حساب المصالح العامة. الإنسان الذي لا يهمه إلا جيبه أو بطنه أو راحته يسمى إنسانا أنانيا، بسيطرة النوازع الفردية على شخصيته. أما الغيرية فهي عبارة عن التضحية في المصالح الفردية لأجل المصالح العامة، التضحية بمصلحة الذات لأجل مصلحة الغير. الأم التي تضحي بوقتها وبجسمها وبراحتها في سبيل تربية أبنائها تعيش أوضح درجات الغيرية، وهي التضحية بمصلحة النفس في سبيل مصلحة الغير. حديثنا عن الأنانية والغيرية في محورين. المحور الأول في بيان الاتجاه الإسلامي في التوفيق بين النزعتين الفردية والاجتماعية، والمحور الثاني في بواعث الأنانية لدى الإنسان. نجي إلى المحور الأول. كما نعلم هناك مصلحتان، مصلحة الفرد، مصلحة الذات، وهناك مصلحة الجماعة. هناك بحث قديم وقع لدى الفلاسفة ولدى المثقفين والباحثين في الأولوية من بين المصلحتين. هل الأولوية للمصلحة الفردية أم الأولوية للمصلحة الاجتماعية؟ وأمامنا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الفردي، الاتجاه المادي. الاتجاه المادي يقول الأولوية لمصلحة الفرد. المصلحة العامة، المصلحة الجماعية هي مصلحة ثانوية بالنسبة للإنسان. المصلحة الأولى والتي تحتاج إلى الاهتمام والعناية الكثيرة هي المصلحة الفردية. الاتجاه المادي ينطلق من غريزة حب الذات. الإنسان ولد وهو يمتلك غريزة متأصلة متجذرة اسمها غريزة حب الذات. هذه الغريزة التي ولد عليها الإنسان وهي متجذرة في كيانه، متأصلة في شخصيته، تتفرع عنها قوتان، قوة جاذبة وقوة دافعة. القوة الجاذبة هي مجموعة الشهوات التي تلح على الإنسان أن يغذيها وأن يشبعها. هذه الشهوات التي تفرض على الإنسان إشباعها تسمى بالقوة الجاذبة، ويعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك قوة دافعة وهي القوة التي تدفع عن الإنسان الألم، ويعبر عنها بالقوة الغضبية. إذا أثير الإنسان، إذا خدش، إذا أسيء إليه، تتحرك عنده القوة الدافعة لدفع الألم عن نفسه وللثأر لشخصيته. إذن عندنا غريزة متأصلة في الإنسان اسمها غريزة حب الذات، ويتفرع عن هذه الغريزة قوة جاذبة وهي الشهوات، وقوة دافعة وهي القوة الغضبية لدى الإنسان. بما أن الإنسان ولد ولديه غريزة اسمها غريزة حب الذات، إذن المصلحة الفردية هي ذات الأولوية بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمسار الطبيعي للإنسان. هذا ما يقرره الاتجاه المادي. في مقابل الاتجاه المادي الاتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي يرى أن الأولوية للمصلحة الاجتماعية وليست للمصلحة الفردية. المصلحة الفردية ما هي إلا أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة الاجتماعية العامة. الاتجاه الماركسي يركز على غريزة حب الذات، يقول ما عندنا غريزة اسمها غريزة حب الذات، هذه ثقافة نشأنا عليها، لا توجد لدى الإنسان غريزة اسمها غريزة حب الذات. المجتمعات نشأت على ثقافة الفرد، وثقافة الفرد أدت إلى تمكن النزعة الفردية لدى الإنسان، وبالتالي لأجل سيطرة ثقافة الفرد ولأجل سيطرة النزعة الفردية لدى الإنسان، هذا الإنسان استبد بالثروات واحتكر الأشياء لأجله، ولأجل هذا نشبت الحروب وظهرت وبرزت ظاهرة الطبقية وبرزت ظاهرة الرق والاستعباد. كل هذه الظواهر المقيتة نشأت عن ثقافة الفرد. فلو استطعنا أن نغير الثقافة الاجتماعية ونبدل ثقافة الفرد بثقافة الجماعة، ونهيئ المجتمع ونعد المجتمع إلى أن يستقبل أن المدار والمناط على المصلحة العامة لا على المصلحة الخاصة، وأن المصلحة الخاصة ما هي إلا وسيلة وأداة لضمان المصلحة العامة، سيتغير المجتمع، ستذوب النزعات الفردية في إطار المصالح العامة. إذن الاتجاه الماركسي يغاير الاتجاه المادي. الاتجاه المادي يرى أن الأولوية للمصلحة الفردية، بينما الاتجاه الماركسي يرى أن الأولوية للمصلحة العامة، للمصلحة الاجتماعية، والمصالح الفردية ما هي إلا وسيلة لتحقيق المصالح العامة. نجي الآن إلى الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي يرى المصلحتين في عرض واحد وفي رتبة واحدة. الاتجاه الإسلامي يعترف أن هناك مصلحة فردية وهناك مصلحة اجتماعية، هناك نزعة فردية وهناك نزعة اجتماعية، وكلاهما في عرض واحد من جهة الأولوية والأهمية بالنسبة للإنسان، لا كما يراه الاتجاه المادي بأن الأولوية للمصلحة الفردية، ولا كما يراه الاتجاه الماركسي بأن الأولوية للمصلحة الاجتماعية. المصلحتان في عرض واحد. من هنا حتى نبين ونبلور فلسفة الاتجاه الإسلامي نتعرض إلى ركائز هذا الاتجاه. الاتجاه الإسلامي الذي يرى المصلحتين في عرض واحد يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى هي ركيزة فلسفية، والركيزة الأخرى ركيزة ثقافية. أما بالنسبة للركيزة الفلسفية، الإسلام يرى أن هناك غريزتين أساسيتين لدى الإنسان، غريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة وحب المجتمع. نجي إلى غريزة حب الذات. غريزة حب الذات ليست ثقافة كما يصوره الاتجاه الماركسي. اتجاه الماركسي يقول ما عندنا غريزة اسمها غريزة حب الذات، هذه مجرد ثقافة اصطلحت عليها المجتمعات وليس لها جذر إنساني وليس لها أصل إنساني. لا، الإسلام يقول غريزة حب الذات غريزة متأصلة لدى الإنسان، ولد الإنسان وهو يعيش غريزة حب الذات، ولد الإنسان وهو يحب ذاته، ولد الإنسان وهو يسير مع ذاته. غريزة حب الذات غريزة متجذرة، غريزة متأصلة. كيف غريزة متأصلة؟ الإنسان محبوبه الأول ذاته وليس شيئا آخر. أكبر وأعظم وأهم محبوب لديه هو ذاته، يحب الأشياء لأنه يحب ذاته. الإنسان لماذا يحب زوجته؟ لأنه يحب ذاته، لأن زوجته تخدم ذاته لذلك يحب زوجته. الإنسان لماذا يحب أولاده؟ لأن أولاده امتداد لذاته، يحب أولاده انطلاقا من حبه لذاته. الإنسان يحب الحياة لأن الحياة امتداد لذاته، يكره الموت لأن الموت فناء لذاته. المحبوب الأول لدى الإنسان هو غريزة حب الذات. المحبوب الأول لدى الإنسان هو نفسه وهو ذاته. حتى الذي ينتحر، هذا الإنسان الذي ينتحر يقضي على حياته، انتحاره منطلق من غريزة حب الذات. هذا المنتحر لولا أنه وجد أن الخلاص من الدنيا يرضي ذاته، أن الخلاص من الدنيا يؤمن ذاته، لما أقدم على الانتحار. فهو أقدم على الانتحار لأنه يحب ذاته ورأى أن إرضاء ذاته وإراحتها لا يتم إلا بعملية الانتحار فأقدم عليها. حتى الشهيد في سبيل الله، ربما يتصور الإنسان أن الشهيد لا يعيش غريزة حب الذات، لأن الشهيد يبذل نفسه في سبيل الله، يسحق ذاته من أجل سبيل الله. حتى الشهيد يعيش غريزة حب الذات وينطلق من غريزة حب الذات. الشهيد لولا أنه رأى أن لذة الشهادة أعظم من لذة الدنيا لما أقدم على الشهادة. هو يقايس بين لذتين، يقارن بين لذتين، بين لذة الحياة الدنيا وبين لذة الشهادة، لأنه يرى أن لذة الشهادة أنسب لذاته وأفضل لذاته من لذة الحياة الدنيا، لذلك يقدم على الشهادة. إقدامه على الشهادة انطلاق من غريزة حب الذات. إذن الإنسان تسيطر عليه غريزة حب الذات. وهي غريزة متأصلة متجذرة لدى الإنسان. يحب زوجته حبا لذاته، يحب أمواله حبا لذاته، يحب العلم حبا لذاته، يحب الشهادة حبا لذاته. كل ذلك انطلاق من غريزة حب الذات. إذن ما يحاوله الماركسيون من إلغاء ما يسمى بحب الذات هذا إلغاء لإنسانية الإنسان. إنسانية الإنسان متقومة بغريزة حب الذات. إلغاء غريزة حب الذات إلغاء لإنسانية الإنسان، إلغاء لكيان الإنسان. هذا شيء لا يمكن أن يلغى. حتى الثقافة التي يعبر عنها الماركسيون بثقافة الفرد، من أين نشأت ثقافة الفرد؟ لولا غريزة حب الذات. لولا أن الإنسان يعيش غريزة حب الذات لما نشر ثقافة الفرد واحتقر ثقافة الجماعة. غريزة حب الذات هي المنشأ وهي الأصل. وكما أن للإنسان غريزة حب الذات لديه غريزة الجماعة. الإنسان مخلوق اجتماعي. الإنسان كالنحلة لا تعيش إلا في إطار مجتمع. ولد الإنسان وهو مجبول على بناء المجتمع. الإنسان ولد وهو يعيش نزعة وغريزة اسمها غريزة بناء المجتمع. شخص الإنسان منذ أول يوم أنه يحتاج إلى مجتمع، وأن هذا المجتمع لا يقوم إلا على أساس التعاون واستخدام كل فرد للفرد الآخر. لذلك غريزة بناء المجتمع غريزة إنسانية كغريزة حب الذات. وهذا ما يعبر عنه علماء الاجتماع بنظرية الاستخدام. الإنسان ولد وهو يعيش غريزة الاستخدام، يعني يستخدم الآخرين لقضاء مآربه ويستخدمه الآخرون لقضاء مآربهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كل يسخر الآخر لخدمته وقضاء مآربه. الانطلاق نحو الاستخدام هو عبارة عن غريزة لدى الإنسان، وهي غريزة بناء المجتمع على أساس التعاون والاستخدام والتسخير. إذن لدى الإنسان غريزتان، غريزة حب الذات وغريزة بناء المجتمع، ولأجل ذلك لديه مصلحتان، مصلحة فردية ومصلحة اجتماعية. فكيف يمكن التوفيق بين المصلحتين؟ كيف يمكن لنا أن نوجد نظاما؟ هذا ما فكر فيه الماركسيون، هذا ما فكر فيه الرأسماليون، هذا ما فكرت فيه الفلسفة على مدى قرون. كيف يمكن لنا إيجاد نظام يوفق بين المصلحتين، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بين النزعتين، نزعة حب الذات ونزعة بناء المجتمع؟ كيف نوجد لنا نظاما يوفق بينهما ويجمع بينهما؟ إذن المحور الأول لدى الاتجاه الإسلامي، وهو محور وركيزة تبتني على الملاحظة والمقايسة بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية في الاتجاه الإسلامي هي ركيزة ثقافية. الإسلام يقول لا يمكن التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع إلا على أساس ثقافي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة هو الذي يضمن لنا نظاما يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كيف تغيير الثقافة؟ هناك عناصر أساسية لدى الثقافة الإنسانية لابد من تغييرها. العنصر الأول عنصر الكمال. ماذا يعني الكمال؟ العنصر الثاني عنصر الحياة. ماذا تعني الحياة؟ العنصر الثالث عنصر المعاوضة والمبادلة. والعنصر الرابع الشركة في المال والاستئثار بالمال. عناصر أربعة عاشتها الثقافة الإنسانية، ما لم نغيرها لا يمكن أن نوجد نظاما يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. نجي إلى العنصر الأول عنصر الكمال. علماء العرفان وهم واجهة من علماء الإسلام يقولون بما أن الله هو عين الكمال وهو محض الكمال، لذلك خلق خلقه وهم يسيرون باتجاه الكمال. كل موجود فهو يسير نحو الكمال. البذرة تسير نحو الكمال لكي تصبح شجرة. الشمس والقمر يدوران في مجموعة شمسية تؤدي كمالا كونيا معينا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل موجود يسير نحو الكمال لأن مصدره تعالى هو عين الكمال، لذلك خلقه وفيه دافعية الوصول والبلوغ إلى الكمال. كل يسير نحو الكمال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه يعني هداه لطريق الكمال، هداه لغاية الكمال. الإنسان أيضا يسير نحو الكمال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يعيش حياة الكدح، حياة التعب، حياة الجهد من أجل أن يصل إلى الكمال بلقاء ربه عز وجل. القرآن الكريم يقول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان بطبعه يحب الخير يعني يحب الكمال. ولد وهو يحب الكمال، ولد وهو يسير نحو الكمال. إنما جاء التغيير في العنصر الثقافي. هناك عنصر في الثقافة الإنسانية أن الإنسان ولد وهو يحب الكمال ويسير نحو الكمال، لكن ما هو الكمال؟ هنا يتدخل الإسلام لتغيير هذا العنصر الثقافي. ما هو الكمال؟ هل الكمال هو الكمال المادي أم الكمال هو الكمال الروحي؟ إذا قلنا بأن الكمال هو الكمال المادي سوف يقدم الإنسان المصلحة الفردية على المصلحة الاجتماعية، لأنه لا يمكنه أن يصل إلى الكمال المادي، لا يمكنه أن يصل إلى الثروة وإلى الجاه وإلى المنصب حتى يقدم المصلحة الفردية على المصلحة الاجتماعية. لو قلنا بأن الكمال هو الكمال المادي إذن قدمنا المصلحة الفردية على المصلحة الاجتماعية، لكننا نقول الكمال هو الكمال الروحي. الكمال المادي كمال زائل، الكمال المادي كمال زائل. زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا كله كمال مادي، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني هذا كمال مادي. هناك كمال روحي ركز عليه الإسلام. كمالك الروحي في صلتك بالله، كمالك الروحي في لقائك مع الله، في علاقتك مع الله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يعني أنا ما أهدف كمال مادي حتى أهدف إلى جنة وإلى نعيم وإلى حور وإلى ولدان، هدفي لقاء الله، هدفي الكمال الروحي، أفضل لي وخير لي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا لم أطمع لكمال مادي حتى أتعب بدني وحياتي في سبيل الوصول إلى جنة أو إلى كمال مادي معين، أنا حياتي كلها لك، حياتي كلها من أجل الكمال الروحي، وهو كمال لقائك وكمال الاتصال بك. إذن بما أن الكمال هو الكمال الروحي، فالكمال الروحي في التضحية بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة. إذن ما لم نغير هذا العنصر الثقافي لا يمكن أن نضمن التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. الإنسان عندما يطعم، عندما يتصدق بأمواله على الفقراء، فهو أرضى غريزة حب الذات، لأن إطعام الفقراء كمال لذاته، لكن ليس كمالا ماديا بل كمال روحي، فهو من جهة أرضى غريزة حب الذات بلحاظ الكمال الروحي، ومن جهة أخرى راعى المصلحة العامة، جمع بين المصلحتين لأجل أنه آمن أن الكمال هو الكمال الروحي. هذا العنصر الأول الذي لا بد من تغييره. العنصر الآخر من عناصر الثقافة الإنسانية مسألة الحياة. ما هي الحياة؟ إذا قلنا أن الحياة هي الحياة المادية التي نعيشها، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، نموت ونحيا يعني شنو؟ يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في شيء غير هذه الدنيا. إذا قلنا بأن الحياة هي الحياة الدنيا، من الطبيعي سوف تتقدم المصلحة الفردية على المصلحة العامة. من آمن أن حياته هي هذه الدنيا فقط، مستحيل أن يضحي بالمصلحة الفردية لأجل المصلحة العامة، لأن هذه حياته وهذه فرصته، فما لم يستوفي المصلحة الفردية فيها فمتى سيستوفيها؟ إذن لابد من تغيير عنصر ثقافي إنساني مهم، وهو عنصر الحياة. ليست الحياة هذه الحياة الدنيا، هذه مجرد ممر، هذه مجرد طريق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية بالنسبة للإنسان. حياة المادة حياة النقص، حياة الضيق، المادة تضيق على الإنسان لا أنها توجب انطلاقة الإنسان. شوف، الإنسان لأنه مادي، لأنه مادي يعيش تحت حدين قاسرين، حد الزمان وحد المكان. هل يمكن للإنسان أن يتحرر من الزمان؟ لا يمكن، ما دام الإنسان في الساعة الخامسة ما يقدر يتجاوز الساعة الخامسة حتى هي تتجاوز، ما لم تمر الساعة الخامسة بنفسها الإنسان لا يستطيع أن يتحرر من حد الزمان، لأنه مادي والمادة متقيدة بقيد الزمان. لا يمكن للإنسان أن يتحرر من حد المكان، ما دام في هذا المكان لا يمكن أن يبسط قدرته ونفوذه على مكان آخر، جسمه يشغل حيزا من الفراغ، قدرته في مكانه وليست في مكان آخر. إذن حياة المادة حياة نقص، حياة ضيق، لأنها حياة محدودة بحدين قاسرين، حد الزمان وحد المكان. بينما الحياة الأخرى، الحياة التي هي حياة الروح، حياة مجردة، حياة متحررة من حد الزمان وحد المكان، فأيهما الحياة الحقيقية؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية، لأنها حياة التحرر والانطلاق من حدود المادة ومن قيودها خصوصا حد الزمان وحد المكان. فمن آمن بالحياة الممتدة، من آمن بأن حياته ليست 70 سنة، حياته مليارات السنين التي سيقطعها إما في ظلمات وإما في أنوار، حياته إما سيقطعها في نزول أو سيقطعها في صعود، حياته إما أن سيكون من الأبرار أو سيكون من الأشرار. إذن ليست الحياة 70 سنة أو 50 سنة، وبالتالي سيقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى يحصل على الحياة المستمرة، حتى يحصل على الحياة المؤبدة. فلابد من تغيير هذا العنصر الثقافي من أجل ضمان تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. العنصر الثالث هو عنصر التعويض. طبعا كل إنسان ما يبذل شيء إلا بعوض، مستحيل، حتى لو كان إنسان متخلق، إنسان متدين، يبذل شيء بعوض، غاية ما في الأمر العوض، قد يكون عوض مادي، قد يكون عوض معنوي، لأنه يحب ذاته، لا يسير إلا على إطار المعاوضة والمبادلة. كل إنسان مهما بلغ من الدين والإيمان، لأنه يحب ذاته لا يبذل ولا يعطي إلا بعوض، أيا كان العوض. مبدأ المعاوضة، مبدأ المبادلة، مبدأ متأصل لدى الإنسان، لأنه يعيش غريزة حب الذات فهو يعيش مبدأ المعاوضة. فالإسلام ما يقدر يغير من مبدأ المعاوضة، هذا مبدأ إنساني، لكن يغير الثقافة. كما غير الثقافة في الكمال، قال الإنسان يحب الكمال بطبعه، والكمال هو الكمال الروحي. كما غير ثقافة الحياة، قال الإنسان يحب الحياة بطبعه، لكن الحياة هي الحياة الأخروية، كذلك غير عنصر المعاوضة. قال أنت أيها الإنسان بطبعك تحب المعاوضة، تحب المبادلة، لا تعطي إلا بعوض ولا تبذل إلا بعوض، فعليك أن تؤمن بأن العوض الحقيقي ليس هو العوض المادي، ليس هو هذا العوض القصير، ليس هو هذا العوض الزائل. العوض الحقيقي هو اللذة الأخروية التي تنتظرك، هو النعيم الأخروي الذي ينتظرك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن هناك عوض وهو أفضل لك من هذا العوض المادي. بالنتيجة الإسلام غير الثقافة، لأجل أنه غير ثقافة الإنسانية في الكمال، غير ثقافة الإنسانية في الحياة، غير ثقافة الإنسانية في العوض. لأجل ذلك استطاع الإسلام أن يوجد نظاما يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع على أساس هذا التغيير الثقافي الذي طرحه. عنصر آخر أيضا يركز عليه الإسلام مسألة الشركة. كيف؟ نظام التكافل الاجتماعي موجود حتى في الغرب، ليس خاصا بالإسلام، حتى المجتمعات الغربية يوجد لديها نظام تكافل اجتماعي، يوجد لديها جمعيات خيرية، يوجد لديها عطاء إنساني خيري ربما يكون أكثر من المجتمعات الإسلامية. ولكن ما هو الفرق إذن بين فلسفة الإسلام والفلسفة الأخرى؟ الفرق هو أن الإسلام يعتبر الفقير شريكا له، بينما الفلسفة الأخرى تعتبر العطاء ضريبة وليست شركة. فرق بين الضريبة وبين الشركة، هذا هو الفرق بين الفلسفتين، الفلسفة المادية والفلسفة الإسلامية. الفلسفة المادية تعتبر أن ما تعطيه أنت للفقراء وللجمعيات الخيرية وللمحتاجين هذه ضريبة اختيارية أنت تتفضل بها وأنت تبذلها طواعية من نفسك، فبالتالي هذه ضريبة اختيارية. أما الإسلام فيقول الفقير أصلا شريك لك في أموال، هذه الأموال ليست ملكا لك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني خمس أموالي ليس لي، زكاة أموالي ليس لي، المال مشترك بيني وبين غيري. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله أشرك الأغنياء في أموال الفقراء، عفوا، إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء فليس لهم أن يتصرفوا إلا برضا شركائهم. يعني أنا ما أقدر أتصرف في أموالي إلا برضا شريكي وهو الفقير، فقير شريكي في أموالي. الإسلام اعتبره شريكا، لا أنني أتفضل عليه بالعطاء وأتفضل عليه بالصدقة وأتفضل عليه بالمن، أبدا، هذه الشركة. الزكاة والخمس الضريبة المالية الواجبة شركة بين الإنسان وبين المستحق، وليست هناك عطاء تفضلي أو ضريبة اختيارية. هذا هو الفرق بين الفلسفتين. لذلك الإسلام قدم المصلحة الفردية، قدم المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية بوسيلة تغيير ثقافي قام به الإسلام. من جملة التغيير الثقافي أنه اعتبر الصدقة والعطاء اعتبره شركة وليس ضريبة اختيارية. من خلال تغيير هذه العناصر الأربعة استطاع الإسلام أن يوجد نظاما يوفق بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية، فهو لم يلغي غريزة حب الذات لكنه أشبعها من خلال تغيير ثقافي آخر. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، ما هي بواعث الأنانية لدى الإنسان؟ الإنسان أحيانا يعيش أنانية في طبعه، يعيش أنانية في تصرفاته، يعيش أنانية في علاقاته، فما هو منشأ صفة الأنانية لدى الإنسان؟ هناك منشآن ظاهران. المنشأ الأول هو التربية. إذا ربي الإنسان على الاحتكار، على التملك، إذا ربي الإنسان من الأسرة منذ طفولته على أن يستأثر بالأشياء، على أن يحوز الأشياء، على أن يحتكر الأشياء، لم يرب على الصدقة، لم يرب على العطاء، لم يرب على التضحية، سوف يعيش صفة الأنانية في تمام سلوكياته. لاحظوا ما ربى به أهل البيت أبناءهم. فاطمة وعلي عليهما السلام ربيا الحسن والحسين منذ طفولتهما على العطاء، على التضحية، على الصدقة، على البذل. باتوا ثلاثة أيام وهم أطفال صغار لا يذوقون سوى الماء، حتى رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يرتعشون كالفراخ. إذا جلسوا على مائدة الطعام أقبل المسكين واليتيم والأسير وبذلوا أقراصهم. الأطفال قبل الآباء يبادرون للصدقة، يبادرون للعطاء، لأنهم ربوا على العطاء والبذل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المنشأ الثاني للأنانية الخوف. مثلا شوف إنسان عنده منصب، صار مسؤول في دولة أو صار مسؤول في وزارة، لخوفه على منصبه لا يقضي حوائج الآخرين، ولا يساعد الآخرين ولا يبذل أي تضحية في سبيل مساعدة الآخرين، خوفا على منصبه، خوفا على موقعه، خوفا على جاهه. الخوف على المنصب منشأ مهم وعامل مهم في تربية الإنسان على الأنانية، في استحكام الأنانية على تصرفاته. في عصر الإمام الكاظم عليه السلام، تعرفون أن الإمام الكاظم كان شديد في تصريحاته ضد الخلافة العباسية آنذاك، وأمر أصحابه ومن يتبع بمقاطعة الدولة العباسية آنذاك، وقال لصفوان الجمال: يا صفوان، كل شيء منك حسن، ما خلا شيئا واحدا، قال: إكراؤك جمالك لهذا الرجل، يعني هارون، إلى غير ذلك من تصريحاته عليه السلام. سمع أن رجلا من شيعته دخل في الوزارة، صار عنده منصب وزاري، قال: كيف صنيعه لإخوانه؟ يقضي حوائج الناس؟ يفرج هم الناس أم لا؟ كيف صنيعه لإخوانه؟ قالوا له: لا يقدم شيئا. قال: ويح لهم، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ثم لا يقضون حوائج إخوانهم. فكان يحارب هذه الظاهرة بشدة. الإمام الصادق عليه السلام جاءه محمد بن علي من شيعته من خراسان، قال له: سيدي، إن الشيعة في خراسان كثير، أعدادهم كثيرة. سأله الإمام الصادق عليه السلام، قال له: هل يعطف غنيهم على فقيرهم؟ هل يصفح محسنهم على مسيئهم؟ هل لديهم مواساة لإخوانهم؟ قال: لا سيدي، هم شيعة بس ما عندهم هذه الصفات. قال: هؤلاء ليسوا لي بشيعة، إنما الشيعة من يفعل ذلك. إذن بالنتيجة المواساة، قضاء حوائج الإخوان، تفريج هم المهمومين وكرب المكروبين، هذه هي التي تبقي الإنسان في نعمة الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يستأثر بالمنصب ويخاف عليه ويضحي بحوائج إخوانه ويضحي بحوائج من يدعوه لقضاء حوائجه، لن يبقى في هذه النعمة شاء أم أبى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأنانية لها بواعث، لكن الإسلام حارب الأنانية من جهة التركيز على العطاء، من جهة التركيز على العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ركز على قيمتين للعمل، قيمة ذاتية وقيمة موضوعية. العمل إنما يكون أحسن الأعمال إذا جمع القيمتين، قيمة موضوعية وهي جودة العمل. رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه، جودة العمل، إتقان العمل. كلما كان العمل أجود وأتقن كان أكثر نفعا وعطاء. ورد عن النبي محمد خير الناس من نفع الناس، وورد عنه صلى الله عليه وآله: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. شوف، لاحظ هذا الفقير الذي يصبر على فقره، الغني إذا بذل وأعطى أجره لا يقل عن أجر الفقير. أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. الإسلام ما يحارب الثروة وما يحارب أن يكون الإنسان من أعظم الأثرياء، لكنه يقول له: شكرك لربك على هذه النعمة ببذلها وإخراج الحقوق منها، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأما القيمة الذاتية فهي الأهداف، الإنسان عندما يقدم عطاء للآخرين ما هو هدفه من هذا العطاء؟ هدفه هو عبارة عن القيمة الذاتية للعطاء. إن كان هدفه الشهرة أو اللقب أو السمعة فعطاؤه ينفع الناس، لكنه لا ينفعه بشيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قيمة العمل بجودته وقيمته أيضا بأهدافه، أن يكون الهدف من العمل هدفا صالحا، أن يكون الهدف من العمل رضا الله والقرب من الله تبارك وتعالى. إذن حسن العمل بقيمتين، قيمة موضوعية وهي نفع العمل وجودته، وقيمة ذاتية وهي أهداف العمل. الإسلام ركز على علاج الأنانية بعدة قضايا، منها صدقة السر. صدقة السر تستأصل الأنانية لدى الإنسان. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تطفي غضب الرب. ركز الإسلام على الإنفاق مما تحب. إذا أردت أن تنفق فأنفق مما تحب، لأنك تنفق مما تكره أو مما يفضل عندك. أنفق مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن صدقة السر والإنفاق مما تحب عملان يستأصلان الأنانية لدى الإنسان، ويربيان لديه غريزة الغيرية بدل غريزة الأنانية. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا للغيرية، مثالا للعطاء والبذل، مثالا للتضحية بما عنده في سبيل المصلحة العامة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه قاسم ربه في حياته 3 مرات، كل أمواله كان يوزعها 3 مرات في حياته، حتى لقد كان يمسك نعلا ويتصدق بالنعل الآخر. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه الذي لقب بكريم أهل البيت وكلهم كرماء، لكن زمانه كان زمان اضطهاد. الدولة الأموية اضطهدت شيعة أمير المؤمنين وحرمتهم من الأرزاق والوظائف ووسائل العيش الكريم، فلم يكن أمام الإمام إلا وظيفة العطاء والبذل بكل ما عنده وبكل ما يقع تحت يده في سبيل التخفيف عن شيعة أمير المؤمنين آنذاك، عن الاضطهاد الاقتصادي الذي أحدق بهم وأحاط بهم. لذلك لقب بكريم أهل البيت. جاءه رجل طرق الباب، خرج إليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ومد إليه صرة من الدراهم والدنانير، فقال له طارق الباب: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. قال له الإمام الحسن: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة غطا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. كريم أهل البيت كان مثالا للتضحية، مثالا للعطاء، مثالا للبذل في سبيل تربية الأمة على روح البذل والعطاء. لكن هذا الإمام العظيم قضى غريبا، مشموما، مضطهدا، مظلوما، وكانت وفاته صورة لمظلومية أهل البيت عليهم السلام. قطع قلبه بالسم النقيع، كان صائما فأفطر على لبن مسموم وسر السم إلى أحشائه وإلى كبده وأصبح يعالج بنفسه حتى قضى نحبه شهيدا مظلوما غريبا. ساعد الله الحسين عليه السلام عندما قام في تجهيزه وقام في جنازته كأني به وقف على قبر هذا القبر الحزين القبر الكئيب وقف عليه ينشجه ويبكي عليه أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفورا وأنت سليم أأستمتع الدنيا بشيء أحبه ألا كل من أدنى إليك حبيب غريب غريب يا أبا محمد غريب وأطراف البلاد تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب يبكي عليه لكن بني هاشم يسلونه يأخذون بخاطره يعزونه لأنه يوم آخر هذا اليوم يقف على قبر الحسن وبنو هاشم حوله وهناك يوم آخر يقف على جسد أخ آخر غير هذا الأخ يقف على ذلك الجسد وليس معه من يعزيه وليس معه من يسليه اليوم يقف على قبر الحسن ويقول أأدهن راسي أم تطيب مجالسي ويوم آخر يقف على جسد أخ آخر وينادي الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا كل الهموم يا خويا استوحداني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغار يا خويا العلم قل لي وين اودي إيه والله يا نور العين درني بيا شجدي نكس راسي وشم وشبك ايده لمن اللواء اعطي ومن هو جامع اللهم صل على محمد وآله. اللهم بكريم أهل البيت وبأخيه الحسن الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين من بنيه. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وارض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.